أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المسألة يتكلم عن تلف المبيع الذي وقع التأخير في ثمنه، وبحسب الأدلة المتقدمة سمعت أن مدة التأخير التي يكون البائع فيها لازما 3 أيام، وإذا زاد على ذلك صار البيع جائزا وثبت خيار التأخير للبائع. ومن هنا فالتلف مرة يفرض بعد 3، وهو الزمن الذي يكون فيه الخيار، وإن كان بعد 3 أيضا قد يكون الخيار بطل وسقط، كما لو قلنا إنه فوري فأخر البائع الأخذ به فسقط، وأخرى يكون في التلف في 3. هذا التلف في الفرضين ممن يكون، أما التلف بعد 3 وبعدما بانقضاء 3 ثبت الخيار للبائع فتلف المبيع هو من البائع، هذا يدعى فيه الإجماع. مصنف قال نقل الإجماع فيه مستفيض كثير، بل في الرياض أن نقل الإجماع على أن تلفه بعد 3 من البائع متواتر، ويدل عليه بعد هذا الإجماع المدعى على الأقل استفاضة نقله النبوي: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع. والمفروض في هذا المبيع أنه تلف قبل القبض، إذ المفروض في مورد خيار التأخير أن المشتري أخر الثمن والبائع أمسك بالمقابل المبيع ولم يقبضه. أيضا من شروط خيار التأخير عدم تسليم الثمن وعدم إقباض المبيع، كما قدمنا في الشروط الأربعة التي عددناها لهذا الخيار. إذن فالتلف هنا قبل قبض المبيع، قبل إقباض المبيع، والنبوي يقول كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، والدلالة إذن ظاهرة، وإنما قد يعترض عليها من جهة السند بأنها مروي من مرويات العامة ولم تنقل في كتب روايات علمائنا، فهي ضعيفة لا تصلح الاستدلال. لكن مصنف يشير إلى دفع هذا بأن هذا نبوي مشهور على ألسنة العلماء، متداول ومفتن به في كلماتهم في الجملة، فهذا معمول به وضعفه منجبر. وبإطلاقه يشمل صورتي بقاء الخيار وسقوطه: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو مال بائع، يمكن أن تستدل على الحكم به في الثلاثة كما يأتي، وتستدل على الحكم بعد الثلاثة، كل مبيع في الثلاثة بعد الثلاثة، وبعد الثلاثة ومرور الثلاثة يثبت به الخيار. أيضا هناك حالتان، حالة بقاء الخيار كما لو كنا بالتراخي ولم يحصل ما يسقط الخيار فيبقى، وحالة سقوط الخيار كما لو قلنا بالتراخي وحصل ما يسقطه مثل بذل المشتري بناء على أن بذل المشتري الثمن يسقطه كما تقدم، بذل المشتري من هنا فتلف المبيع، واضح؟ تلف في الحالة التي بذل فيها الثمن المسقط للخيار، يشمل هذا الحال. أو كما لو قلنا أصلا بالفور فلم يأخذ المشتري البائع بالخيار في الوقت الأول فسقط من نفسه، أيضا هذا الدليل بإطلاقه يشمل هذه الصورة. هذا وقد يعارض النبوي المذكور، يعني الدال على ضمان تلف المبيع قبل القبض على البائع، يعارض بقاعدتين أخرين، أولاهما قاعدة الخراج أو هذا المستند هذا النص، ولا هي قاعدة الملازمة بين النماء والدرك، يعني من كان له النماء فعليه الدرك والضمان، ومن كان لا ضمان عليه فليس له نماء، أو إن شئت أن تعبر فقل من له الغنم فعليه الغرم، واضح كيف؟ هذه القاعدة مستفادة من النص كما قال مصنف والاستقراء، النص هو مثل هذا النبوي الآخر الخراج بالضمان الذي يمكن دعوة استفادة القاعدة منه. ما معنى الخراج؟ خراج يعني ما يخرج من العين من نماء ونحوه منافع. ما معنى بالضمان؟ أن هذا مقابل ذاك، واضح كيف؟ هذا أحد معاني واحتمالات هذا النص، الخراج بالضمان. هذا من جهة النص كيف تستفاد القاعدة من هذا النص. وأما الاستقراء فلعله يريد الإشارة به إلى مضامين روايات مختلفة في الموارد المتفرقة حيث تدل على ما يكون من باب تطبيق هذه القاعدة، وإلا ماذا تستقرأ غير ذلك؟ روايات مختلفة في الموارد الجزئية المتفرقة يستفاد منها تطبيق مثل هذا المعنى، وجعل الضمان على من كان النماء له مثلا، جعل الغرم على من كان له الغنم، وهكذا. إذن فأولى القاعدتين هي قاعدة الملازمة بين النماء والدرك، من له النماء عليه الدرك والضمان، من له الغنم عليه الغرم. كيف نعارض بين هذه القاعدة وبين النبوي المتقدم الذي يدل على كون الضمان في التلف قبل القبض على البائع؟ نقول مقتضى الحديث والنبوي كما عرفت أن الضمان على البائع، لكن مقتضى القاعدة المذكورة أن الضمان على من له النماء، والنماء تابع للملك، والمفروض أن المبيع في هذا الزمان يعني بعد وقوع العقد هو مملوك للمشتري، فنماؤه للمشتري، وإذا كان نماؤه للمشتري كان ضمانه على المشتري، فهذه القاعدة تدل على أن الضمان على المشتري، بينما النبوي يدل على أن الضمان على البائع. فيقع المعارض، هذه أولى القاعدتين. القاعدة الأخرى التي تعارض مضمون ومدلول هذا النبوي هي قاعدة أن التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له. وفي محل الكلام التلف مفروض بعد الثلاثة، وانقضاء الثلاثة سبب لثبوت الخيار. إذن التلف واقع في زمان الخيار، والخيار في التأخير للبائع. وتلك القاعدة تقول التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له، ومن لا خيار له هنا هو المشتري، فمقتضى القاعدة أن يكون التلف هنا من المشتري، بينما مقتضى النبوي أن التلف من البائع لكونه قبل قبض المبيع. هذا هو المعارض الثاني. وأما جواب المصنف عن المعارضة، فبالنسبة إلى معارضة النبوي والقاعدة الأولى قاعدة الملازمة بين النماء والدرك، فحاصل جوابه عنها أن قاعدة الملازمة عامة تشمل ما كان قبل القبض وما كان بعد القبض. من له النماء فعليه الدرك، تلف هذا المبيع وهذا المال قبل قبضه أو تلف بعد قبضه، عامة للصورتين. والنبوي خاص لاختصاصه بالتلف قبل القبض، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع، فيخصص القاعدة بمقتضى النبوي، وتصير النتيجة أن من كان له نماء ملكين، نماء مالين، فضمانه عليه إلا إذا كان التلف قبل قبضه فإنه من مال بائعه، وإن لم يكن هو مالك وله نماء. واضح؟ هذا في دفع المعارض الأولى. إذن بينهما عموم مخصوص مطلق، وما كان حالهما كذلك يخصص أحدهما بالآخر ويجمع بينهما عرفا وترفع المعارضة، فهذه معارضة غير مستقرة. وأما الجواب عن المعارضة الثانية، يعني بين النبوي وقاعدة أن تلف المال في زمان الخيار، في زمان الخيار هو من مال من لا خيار له، فيقول لا معارضة أصلا، لأنه ليس في هذه القاعدة عموم يشمل مورد النبوي، يشمل تلف المبيع بعد الثلاثة في مورد خيار التأخير وقبل قبضه. محل كلامنا مبيع فيه خيار التأخير مضت ثلاثة أيام لم يؤت بالثمن، تعلق به خيار التأخير، هذا أولا، وحصل تلفه قبل القبض، هذا ثانيا. يقول المصنف قاعدة أن التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له ليس فيها عموم لكل الخيارات حتى خيار التأخير، ولا فيها عموم لكل أحوال المبيع التالف، لكل أحوال المال التالف ومنه المبيع التالف، حتى مثل حالة التلف قبل قبضه، بل التحقيق ما سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى في المباحث، بعض المباحث الآتية في الكتاب الآخر في الجزء السادس من هذه الطبعة، من أن هذه القاعدة مختصة بثلاثة خيارات لا غير: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الحيوان. فما كان فيه خيار التأخير خارج عنها، هذا أولا. ومختصة ثانيا بكون التلف بعد القبض لا قبل القبض، وما نحن فيه بحسب الفرد تلف قبل القبض، فمن جهتين يخرج ما نحن فيه عن مورد هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة لا تشمل ما نحن فيه أصلا حتى يتحدث عن معارضتها للنبوي، فإن التعارض فرع هذا الشمول. قال: لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرياض، ويدل عليه النبوي المشهور، يعني مضافا إلى الإجماع المذكور، وإن كان هذا النبوي في كتب روايات أصحابنا غير مسطور. ما هو النبوي المشهور؟ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مالي بائع. وبقوله النبوي المشهور وإن كان غير موجود في كتب أصحابنا، أشار إلى دفع إشكال أن هذا ليس من طرقنا ولا هو في كتبنا. يقول مشهور، تتناقله ألسن العلماء ويستدلون به في الموارد المختلفة، فضعفه منجبر بعمل هؤلاء العلماء، وإطلاقه كإطلاق معاقد الإجماعات يعم ما لو تلف هذا المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار في حال الخيار وبقاء الخيار، أم تلف بعد بطلان الخيار. كيف يبطل الخيار؟ وكما لو قلنا بكون الخيار على الفور فبطل بالتأخير، لم يأخذ به في الزمان الأول، فتلف المبيع بعد سقوط الخيار من نفسه. أو لم نقل بأنه على الفور، قلنا أنه على التراخي، ولكن بذل المشتري الثمن فتلف العين في هذا الحال، حال البذل للثمن، تلف في حال البذل. من هنا بذل المشتري وسقط الخيار، من هنا تلف المبيع. وقد يعارض النبوي بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص، وهو الخراج بالضمان، ومن الاستقراء، هذا من جهة، وبالقاعدة المجمع عليها. يعني وقد يعارض النبوي بالقاعدة المجمع عليها، وهي هذه، بأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى، فلا معارضة، بمعنى المعارضة الموجودة بدوية غير مستقرة، معارضة العام مع الخاص التي ترفع بالجمع. والقاعدة الثانية لا عموم فيها، يشمل جميع أفراد الخيار حتى التأخير، ولا جميع أحوال البيع حتى التلف قبل القبض مثلا، بل التحقيق فيها كما سيجيء إن شاء الله، اختصاصها من جهة الخيار بخيار المجلس والشرط والحيوان، ومن جهة الأحوال بكون التلف بعد القبض، مع كون التلف بعد القبض. على هذا الكلام لا معارضة أصلا، ولذلك قوله الأول فلا معارضة فسرته بلا معارضة مستقرة، وإلا فأصلها موجود. في الثاني لا معارضة أصلا لعدم شمول القاعدة لمورد النبوي، والمعارضة بين دليلين فرع اجتماعي، ما في المورد فهذا الاجتماع يحتاج إلى خصوصيات أن يكون لا مورد آخر لأي منهما. هذا يقول هذا يجب ذاك يحرم، هذا يجب ذاك يقول ذاك هذا يحرم مثلا، يعني كلاهما مختص بالمورد يختلفان في الحكم فيتباينان كليا، أو مثلا أن يكون بينهما التقاء واختلاف، في الأول فقط التقاء في المورد لكن يختلفان في الحكم، في الثاني التقاء واختلاف في المورد لكن بنحو العموم من واجب. واضح كيف؟ هنا يتعارضان. أما إذا لم يكن التقاء أصلا فلا معارض رأسا، وإذا كان التقاء بنحو العموم والخصوص المطلق فالمعارضة بدوية. والجواب الثاني من قبيل الأول، والجواب عن الأول من قبيل الثاني، يعني في الجواب عن الأول لا معارضة مستقرة وإنما أصلها موجود ولكن بدوية، في الثاني لا معارضة رأسا لاختلاف الموضوع. هذا كله في التلف بعد الثلاثة. وأما لو كان التلف في الثلاثة فهذا أيضا من صغريات النبوي المتقدم والقاعدة المستفادة منه، يعني كون التلف في المبيع قبل القبض، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه كما سمعت. ولذلك فالمشهور فيه بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع هو كونه أيضا على البائع كما في التلف بعد الثلاثة. خالف في هذا جماعة منهم المفيد والسيدان، والمقصود بالسيدين المرتضى وابن زهرة. ذهب هؤلاء إلى أن ضمان تلف المبيع في الثلاثة على المشتري، ولهم عليه دليلان. الأول ما ادعوه من الإجماع على ذلك، قالوا المشتري هو الضامن بالإجماع، هذا دليل. ودليلهم الثاني قاعدة أن كل مالك ضامن لماله، هذا مالي إذا تلف يتلف من عندي، ولماذا يتلف من عند فلان؟ هذا كتابي، إذا تلف الآن يتلف مني أنا أخسر، تلف مالي ونقص مالي، ولماذا تحمله أنت؟ هذا هاتفي كذلك. وهكذا كل مال فضمانه على مالكه، هو المالك هنا في الفرض كما قلنا هو المشتري، ولذلك يكون ضمان التلف عليه هو لا على البائع. قال المصنف في الجواب الإجماع معارض، وذلك أننا نقلنا قبل قليل أن الشيخ ادعى الإجماع في الخلاف على الخلاف، يعني على كون الضمان على البائع، فهذه دعوة إجماع منكم، هذه دعوة إجماع من الشيخ على أمرين مختلفين على الحكمين مختلفين، فهذا الإجماع معارض بدعوة دعوة إجماعكم معارضة بدعوة ونقل إجماع آخر، بل دعوى إجماعكم موهونة لماذا؟ لأننا بالوجدان وجدنا المشهور يفتي بضمان البائع، فكيف تريدوننا أن نصدق بانعقاد الإجماع على ضمان المشتري؟ وأما قاعدة أن المالك ضامن لماله ففيها ما ذكرناه في القاعدة الثانية من أنها عامة، المالك يضمن مال، كل مالك فهو ضامن لماله إذا تلف، لكن مضمون النبوي أخص، مال المالك إذا كان تلفه قبل قبضه وعند بائعه فهو من مال البائع، وإن لم يكن هو المالك هذا أخص من ذاك فيخصص بها. هذا مضافا إلى رواية عقبة وهي قوله عقبة بن خالد: في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجب. ما معنى أوجب؟ في احتمالان، أوجبه يعني أوقع الإيجاب عليه، احتمال آخر يعني اشترى بالعقد، أوجبه وأوقع الإيجاب عليه، اشترى بالعقد مقابل المعاطاة مثلا أو مجرد الكلام من دون عقد. احتمال آخر أوجبه يعني ألزمه بإسقاط الخيارات ونحو ذلك مثلا، يحتمل هكذا. وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده عند الرجل ولم يقبضه، قال: أتيك غدا إن شاء الله. فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع. صاحب المتاع يعني ليس مالك، هو فسر صاحب المتاع الذي هو في بيته، الصاحب بالفعل لم الصاحب من معنى الملك يعني المصاحب، لذلك فسره الذي هو في بيته عنده حتى يقبض المال أو يقبض المال ويخرجه من بيته، يعني هذا المتاع المبيع يبقى مضمونا عليه إلى أن يقبضه ويخرجه من بيته. هذا المقدار يكفينا، واضح؟ هذا المقدار واضح الدلالة. المال الذي بيع ولم يقبض بعد لا زال عند بائع في بيت بائع، إذا تلف هناك عند البائع فهو مضمون عليه، هو مضمون عليه يعني في عهدته إلى أن يخرجه من بيته ويؤديه ويقبضه إلى مالكه يعني إلى المشتري. هذا محل كلامنا وهذا مدعانا وهذا يدل عليه. لأن بقية الرواية فيها احتمالين، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه، حق من؟ احتمالان، والمبتاع هو المشتري. إذا أخرجه يعني هذا المتاع المبيع أخرجه البائع من بيته يعني دفعه إلى المبتاع، فالمبتاع ضامن لحقه يعني حق نفسه، يعني هو هذا الذي أخرج من بيت البائع وأقبض للمبتاع هو الضامن له، صار في عهدته. لكن يقول ضامن لحقه يعني حق نفسه وما قبض حتى يرد إليه حقه، يعني حتى يؤدي إليه الثمن حق الآخر. هذا الاحتمال إشكاله هذا، أن كون ما قبضه المشتري من ثمن أم من مبيع وهو ملكه بالعقد وصار تحت يده، كونه مضمونا عليه على المشتري لا يتقيد بحد وبغاية أن يؤدي إلى البائع حقه وثمنه، وحتى لو أدى إلى البائع الثمن يبقى هذا المبيع الذي قبض المشتري تحت ضمان المشتري وفي عهدته. لذلك قد يكون الأرجح الاحتمال الثاني، وهو إرجاع ضمير حقه إلى البائع فإذا أخرجه أي البائع أخرج المتاع من بيته فأقبضه يعني إلى المبتاع، فالمبتاع ضامن لحق البائع يعني للثمن حتى يرد إليه حقه. صار المبيع المقبوض عند المشتري خلاص صار في عهدته وإن لم يقله، لكن الآن على المبتاع وهو المشتري أن يؤدي إليه حقه وهو الثمن، ويبقى هو ضامنا لحقه وهو الثمن حتى يؤديه إليه. مثلا على كل محل الشاهد والدليل ما ذكرته أولا وهو كافٍ، فهذه أدلة على ما ذكرنا من كون الضمان على البائع. أولا الإجماع، ثانيا النبوي المتقدم ويخصص به قاعدة ضمان كل مالك لماله، وثالثا رواية عقبة المذكورة. الآن فرض أخير يفرضه في كلامه، يقول لو مكنه يعني البائع مكن المشتري من القبض فلم يتسلمه المشتري، فعمليا الآن لا زال تحت يد البائع، لكن من جهة أخرى لا زال تحت يد البائع بإهمال المشتري، فإن البائع مكن وخلى بينه وبينه وقال خذ متاعك، ذاك أهمل وتركه عنده، فهل هذا يكون لو تلف الآن مضمونا على البائع باعتباره تلف للمبيع قبل قبضه، أو لا يكون مضمونا باعتبار أن هذا وإن كان لا زال عند البائع لكن هذا التمكين بمنزلة الإقباض؟ يقول هذا مبني على أن ننظر ونبحث في كون ضمان البائع يرتفع بهذا التمكين أو لا يرتفع. واضح؟ ضمان البائع يرتفع بهذا التمكين، إذا مكنتك بهذا النحو فهل أنا كأني أقبضتك مثلا فيرتفع ضماني، أو لا يرتفع؟ إن قلنا ضمان البائع يرتفع بهذا التمكين إذن هو غير ضامن، إن قلنا لا يرتفع إذن تلفه عليه وهو الضامن له. قال ولو تلف في الثلاثة، فالمشهور كونه من مال البائع أيضا، يعني كما لو تلف بعد الثلاثة. وعن الخلاف الإجماع عليه، خلافا لجماعة من القدماء منهم المفيد والسيدان مدعين عليه الإجماع، وهذا الإجماع مع قاعدة ضمان المالك لماله، ضمان المالك لماله يصح حجة لهذا القول. فإذن له دليلان، الإجماع والقاعدة المذكورة، لكن الإجماع معارض بإجماع الخلاف المتقدم، بل موهون بالشهرة المحصلة، والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور المنجبر من حيث الصدور، دلالته واضحة، إشكال الصدور كنا منجبر، هذا مضافا إلى رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عند الرجل ولم يقبضه، تركه قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، ومن مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته. فإذا أخرجه من بيته يعني أقبضه إلى المبتاع إلى المشتري، فالمبتاع ضامن لحق البائع يعني للثمن حتى يرد إليه حقه، يعني ضامن له كما كان ضامنا قبل أن يخرجه، هو أيضا ضامن للثمن من الأول. يريد أن يقول يبقى الآن هذا ضامنا إلى أن يؤدي إليه إذا أرجعنا ضمير حقه إلى البائع. ولو مكنه من القبض، مكن البائع والمشتري من القبض فلم يتسلم المشتري، فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك وهو الأقوى. هنا أشكل البعض على العبارة، قال ضمان البائع ليس مبنيا على ارتفاع الضمان بذلك بل على عدم ارتفاع الضمان بذلك، والمبني على ارتفاع الضمان بذلك هو عدم ضمان البائع. واضح؟ كان ينبغي أن يقول فضمان البائع مبني على عدم ارتفاع الضمان بذلك. أقول نعم هذا صحيح وهو مراد المصنف، لكن يمكن التفسير بهذا النحو. فمسألة ضمان فضمان البائع يعني ليس هذا القول، هذا الشق، هذا الطرف وهو القول بالضمان، بل مسألة ضمان البائع التي هي ذات قولين ووجهين، يعني فضمان البائع وعدمه. فهذه مسألة مبنية على مسألة ارتفاع الضمان بذلك وعدمه. واضح؟ الأمر سهل. قال الشيخ في النهاية هذه العبارة راجع إلى أسأل أصل المسألة، ليست متفرعة على هذا مكنه أو غيره، أصل المسألة. وساقها المصنف لأن في موضع منها محل نظر أبداه العلامة في المختلف عندما نقل هذه العبارة وحكاها عن الشيخ، ولكن المصنف يريد أن يوجه عبارة الشيخ ويدفع نظر العلامة. محل النظر هو قول الشيخ في هذه العبارة أخيرا: وإن هلك بعد الثلاثة. ولكي يتضح أقرأ لك العبارة، فإذا وصلت إلى محل النظر أوضحه لك. قال الشيخ في النهاية: إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع، يعني الذي باعه، ولا قبض الثمن، ومضى المبتاع المشتري، راح ذهب، فإن العقد موقوف ثلاثة أيام، يبقى العقد هكذا يعني لازما ثلاثة أيام. فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام، جاء يعني بالثمن، مو جاء فقط يقول صبحكم الله بالخير أعطونا المبيع، كان المبيع له. وإن مضت ثلاثة أيام يعني ولم يجئ، كان البائع أولى بالمتاع، له في الخيار إن شاء أخذه. طيب، هذا كله في حكم الخيار، الآن يتكلم عن حكم التلف. فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن يعني البائع قبضه إياه، هلك في الثلاثة قبل القبض، كان من مال البائع دون المبتاع. وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام، كان من مال المبتاع. إذن إلى الآن ماذا ذكر في حكم التلف؟ أن التلف في الثلاثة إن كان قبل أن يقبضه إياه فهو من مال البائع، وإذا كان بعد أن قبضه إياه فهو من مال المبتاع أي المشتري. هذا في الثلاثة. الآن جاء إلى حكم التلف بعد الثلاثة. وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال. العلامة ماذا فهم؟ أن هذا الشق يقابل الشقين المتقدمين. الشقان المتقدمان شقان لمسألة وفرض التلف الثلاثة، شق في التلف قبل القبض، شق في التلف بعد القبض. قال في الأول على البائع، في الثاني على المشتري. مقابل هذين أجمل صورة التلف بعد الثلاثة بصورة واحدة بفرض واحد، لم يفصل قبل القبض وبعد القبض، وقال إن هلك بعد الثلاثة كان من مال البائع. ها، وهذا بإطلاقه وبمقتضى المقابلة المذكورة يدل على أنه في الثلاث بعد الثلاثة إن تلف سواء قبل القبض أو بعد القبض فهو من مال المبتاع، من مال البائع. واضح؟ خصوصا إذا لاحظنا عبارة على كل حال فإنها تفيد التعميم، على كل حال يعني سواء قبض أو لم يقبض فهذا مال البائع. من هنا اعترض عليه العلامة بقوله فيه نظر، وحاصل النظر أنه مع الإقباض يلزم البيع. شوف العبارات، التفت، مع الإقباض يلزم البيع، كأنه عندما لا يقبضه لا يلزم البيع، يكون موقوف. ولذا لو تلف خرج من مال البائع، يعني انفسخ البائع ورجع إلى ملك البائع فخرج من ماله، تلفوا عليه. واضح؟ في صورة التلف قبل القبض كيف يكون من مال البائع وهو ملك المشتري؟ ينفسخ البائع فيرجع إلى ملك البائع فيتلف من ماله. وإذا كان ينفسخ فمعناه أن البيع قبل القبض غير لازم، ما زال موقوفا قابل للانفساخ. ها، مقابله إذا حصل القبض لازم البيع، بمعنى أنه صار ملك المشتري فعلا لزوما ويتلف منه، لأنه يتلف من البائع بأن ينفسخ ويعود إليه، لازم هذا معناه. واضح؟ لذلك اعترض المصنف أن حكمك بكوني بالإطلاق وبعبارة على كل حال وإلى آخر وبالمقابلة، بكوني إذا تلف بعد الثلاثة من مال البائع حتى وإن كان أقبضه للمشتري لا يصح، لأنه بالإقباض صار لازما وصار ملكا للمشتري ويتلف منه، وإنما يصح أن يكون من مال البائع قبل القبض لأنه هناك لا يكون لازما وبالتلف ينفسخ ويرجع إلى البائع ويخرج من ملكه. إشكاله على صورة ضمان البائع وإن كان التلف بعد إقباضه إلى المشتري، هذا إشكاله. أما المصنف فرده بما حاصله أنه من أين تستفيد العموم والإطلاق؟ تستفيده من المقابلة الأولين كما بينت لك، أولين شقان تحت عنوان التلف الثلاثة، الثالث التلف بعد الثلاثة شقا وفرضا واحد، يعني لا فرق عنده في القبض وعدمه، وإلا لكان فصل شقين كما فصل في الأولى في الأولين. فمقتضى المقابلة أن هذه تشمل صورتي القبض وعدم القبض، وزد عليها ملاحظة قولي على كل حال الدال على التعميم. واضح؟ هذا الذي ألجأك إلى أن تعترض عليه لفهمك من شمول حكمه بضمان البائع بعد الثلاثة لصورة إقباضه للمشتري. لكن المصنف يقول لا يصح حمل كلام الشيخ على هذا لأمرين: الأول لقرينة الإجماع على أنه في صورة القبض، أو في صورة عدم القبض على المشتري وليس على البائع، يعني في صورة القبض، يعني الحكم بكوني على البائع في صورة القبض خلاف الإجماع. الإجماع على أنه إذا أقبض فالضمان على المشتري وليس على البائع. وطبعا هذا يحتاج إلى أن نقول إن الشيخ لا يمكن أن يقول شيئا خلاف الإجماع، واضح؟ والعادة وإن كانت تقتضي ذلك، لكن قد يقال لاحظنا موارد يصدر منهم كثيرا ما يكون مخالفا للإجماع المفروض أو المدعى. لكن على كل حال في المبدأ إذا كان الإجماع منعقدا على أنه بعد القبض يكون مضمونا على المشتري، فمن البعيد أن يريد الشيخ في هذه الصورة جعل الضمان على البائع. هذا أولا. والقرينة الأخرى هي من كلام الشيخ نفسه، وهي تعليله الحكم بعد ذلك بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام، يعني عندما يقول إنه يكون ضمانه على البائع بعد الثلاثة، فإنه يعلل ذلك بكون الخيار على البائع، بس كيف هذا يصح تعليل ضماني بكون الخيار له؟ أليس كان المناسب أن كون الخيار له يكون علة لعدم الضمان؟ على كل حال سيرا مع هذا يقول علل الحكم بكون الخيار له بعد الثلاثة أيام. طيب متى يكون الخيار للبائع بعد الثلاثة أيام؟ من الواضح أنه يكون الخيار له ما لم يقبض المبيع، أما إذا أقبض المبيع فلا خيار. فإذا كان المبيع لا يزال عنده لم يقبض ومضت الثلاثة لم يأتي بالثمن، كان الخيار حينئذ للبائع. فتعليله لأن الخيار لا يختص بمورد ما قبل إقباض المبيع، إذن يحكم بضمان البائع على كل حال متى فيما كان له الخيار من الزمان، ومتى يكون ذلك؟ بعد الثلاثة. بأي قيد؟ بقيد أن لا يكون أقبض، فيتحدث بهذا القرينة عما قبل القبض لا عما يعم ما بعد القبض، وحكمه حينئذ بكون الضمان على البائع من جهة أنه يتكلم عن تلفه قبل أن يقبضه البائع إلى المشتري. واضح القرينة؟ بل قال أقول بل انتهى المحكي في المختلف وقال بعد الحكاية، يعني صاحب المختلف وفيه نظر، إذ مع القبض يلزم البيع. أقول كأنه جعل الفقرة الثالثة، يعني قوله إن هلك بعد الثلاثة، مقابلة للفقرتين اللتين فصل فيهما إن هلك في الثلاثة ولم يكن قبض وإن كان قبض، هاتان فقرتان، هاتان فقرتان شقان وفرضان للتلف في الثلاثة، واضح؟ فصل في التلف في الثلاثة بتفصيل بين القبض وعدمه، لكن في التلف بعد الثلاثة قابله بذينك الفرضين من دون تفصيل وتشقيق، كأنه لا فرق عنده في التلف بعد الثلاثة بين قبض وعدمه، الحكم مطلقا يكون الضمان على البائع، خصوصا إذا لاحظت عبارة على كل حال المقتضية للتعميم، فيشمل ما بعد القبض وما قبله، هذا الفقرة الثالثة يشمل هذا الكلام ما قبل القبض وما بعده، خصوصا مع قولي على كل حال انتهى. هذه قرينته على تعميم الشيخ ضمان البائع لما بعد القبض، لكن التعميم اولا مع انه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم بعد ذلك بقوله لان الخيار له، يعني للبائع بعد 3 ايام. حكمنا بضمان البائع معلل بان الخيار للبائع بعد 3 ايام، فان من المعلوم ان الخيار انما يكون له مع عدم القبض، فيدل ذلك على ان الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض. اذا ضمان البائع هو ما فيما قبل القبض، وضمانه فيما قبل القبض لا اشكال فيه، والحمد لله رب العالمين.